بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا في هذه السورة العظيمة، سورة الكهف، وقد وصلنا فيها إلى قصة أصحاب الكهف، إلى قول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أملا. بدأت قصة أصحاب الكهف في هذه السورة بذكر مجمل عن هذه القصة، ثم بدأت بالتفصيل. قال الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي أظننت أنهم أعجب شيء في آياتنا؟ ففي آياتنا ما هو أعجب من قصة أصحاب الكهف؟ إن خلق السماء والأرض وهذه الشمس التي تطلع كل يوم وهذا القمر وهذه النجوم والأفلاك وهذا المطر وخلق الإنسان وبديع صنع الله فيه هو أعجب من كل ما تريدون أن تتعجبوا منه في قصة أصحاب الكهف وغيره. ولذلك جعل الله عز وجل هذا محل اعتبار بالنسبة لهم، يعني كيف تريدون العجب من هذه القصة في شباب أووا إلى كهف فناموا فيه 300 سنة و9 سنين. هناك ما هو أعجب؟ خلق العين أعجب، خلق الأذن أعجب، خلق القلب والرئتين والبطن والسماء والأرض والمطر وغيرها أعجب من ذلك كله. فإذا كنتم تبحثون عن العجائب فما حولكم أعجب مما سألتم عنه. ثم انتقل بعد ذلك إلى تفصيل هذه القصة، وهذا أسلوب رائع جدا في العرض، أن تذكر المقدمة أو يذكر ما يهيج الإنسان ويشوقه إلى سماع القصة ابتداء ثم ندخل إلى القصة. وهذا موجود في عدد من قصص القرآن الكريم، حيث تذكر المقدمات ثم يأتي بعد ذلك تفاصيل هذه القصة. قال الله عز وجل: سنسم على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصفعت كالصريم. فبين لنا ماذا حصل لهذه الجنة وأنها احترقت، وأصحاب الجنة لم يكتشفوا ذلك بعد. قال: فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. نحن قد عرفنا أنها احترقت، ولذلك نحن نتهكم ونحتقر هؤلاء وهم يتآمرون، كل واحد منهم يقول لصاحبه: اسكت لا يسمعنك أحد من الناس، لأننا نريد أن نحصل على كل الثمرة ولا نعطي الفقراء منها شيئا. فهذا لون من ألوان الإبداع في عرض الشيء، بأن يذكر مجبلا ثم يفصل في عرضه. قال الله عز وجل: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذه الآن مجمل القصة وما فيها. إذ أوى الفتية إلى الكهف، فذكر لنا أنهم فتية، وذكر أنهم أووا إلى كهف، وكان سبب إيوائهم إلى الكهف هو ما سيذكره الله عز وجل في ثنايا القصة. فهذا لون من ألوان الترغيب ما الذي جعلهم يأوون إلى الكهف؟ ما هو هذا الكهف؟ لماذا أووا إليه؟ ولماذا لم يأووا إلى شيء آخر؟ إلى مرج أو مدينة أو مزرعة أو بحر أو نحو ذلك. وذكر في القصة شيئا عجيبا، وهو أنهم قد جمعوا بين استعمال الأسباب المادية المتاحة وبين استعمال الأسباب المعنوية، وهي تعلق القلب بالله عز وجل وعدم إهمال الدعاء. فإن الكهف على صلابته وقوته لن ينفع إذا لم يجعله الرب سبحانه وتعالى نافعا. قال: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. فهم يستعينون بالله ويستغيثون به سبحانه وتعالى ويقولون: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أعطنا. ويسر لنا وأنزل علينا رحمة من عندك تليق بك يا رب، فإن رحمتك ليست كرحمة المخلوقين، وما ينزل من عندك ليس كالذي يأتي من المخلوقين. وهذا يدل على أن هؤلاء الفتية كان إيمانهم بالله قويا، وكان ارتباطهم به عظيما، وكان علاقتهم بالله شديدة. وهكذا ينبغي الإنسان يا إخواني كي يواجه الحياة، لا بد له من أن يرتبط بربه سبحانه وتعالى، ويجتهد دائما في أن تكون علاقته بالله. عندما تنزل بك مصيبة أنزلها بالله سبحانه وتعالى، اعرضها بين يدي ربك سبحانه وتعالى. عندما تحدث لك مشكلة لا تلتفت إلى فلان أو فلانتان أو تسأل عن الملك أو النظام أو القوانين أو المحامين أو الأطباء أو المهندسين، مباشرة اتجه إلى الله سبحانه وتعالى. فقالوا ربنا، دعوا الله عز وجل باسم الربوبية لاستجلاب ربوبية الله عز وجل ورحمته. آتنا من لدنك، أي من عندك رحمة. ونكروا الرحمة لكي يكون هناك يعني رحمة عامة شاملة في جميع الجوانب، رحمة لهم في الثبات، ورحمة لهم في السكن، ورحمة لهم في الطعام، ورحمة لهم في الشراب، ورحمة لهم في المبيت، ورحمة لهم في ألا يصل إليهم الأعداء، ورحمة لهم في ألا يفتنوا عن دينهم، ورحمة في ميادين كثيرة ومجالات واسعة. لم يقولوا ارحمنا بألا يكتشفنا الأعداء. يمكن أن يرحموا فلا يكتشفهم الأعداء، لكنهم يعانون من الجوع، يعانون من العطش، يعانون من الضر، يعانون من اتساخ الملابس، يعانون من البعد عن المدن، يعانون من ذهاب الدراهم، يعانون من السراق، من اللصوص، قطاع الطريق. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني اجعل أمرنا راشدا، اجعل أمرنا راشدا. فإن ليس كل أمر يقضيه الإنسان أو يفعله تكون عاقبته الرشد وعاقبته الخير والتصرف الحسن والمعال الطيب. أنت الآن قد تحفظ القرآن، قد يكون حفظك للقرآن سبب من أسباب دخولك النار، استغفر الله، كيف يكون سبب من أسباب دخولك؟ يجعل الله حفظك للقرآن بسبب منك وذنب، سبب الكبر على الناس والاستعلاء عليهم، الاتجار بالقرآن، جعل القرآن طريق للدنيا ونيلها، تشتري بآيات الله ثمنا قليلا. انظر، أنت الآن سخرت نفسك لحفظ القرآن، فصار القرآن سبب ليس من القرآن ذاته، ولكن من ذنوبك، من سوء نيتك وقصدك. إذا لابد أن يهيئ الله لك من الأمر رشدا حتى تكون عاقبة الأمر خيرا. كم من إنسان لا الذهاب مثلا للعمرة أو الحج، فكان ذهابه للعمرة أو الحج سبب لوقوعه في فتنة أو دخوله في بلاء. فليس كل أمر يقضيه الإنسان تكون عاقبته رشدا أو خيرا أو نفعا أو تكون العاقبة طيبة في حقه. ولذلك اسأل الله أن يهيئ لك من أمرك رشدا. ولذلك ورد في الحديث من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. يعني ما قدرت لنا من قدر في زواج أو في علم أو في سفر أو غير أو مال أو حصول جاه أو دنيا، فاجعل عاقبة ذلك رشدا وخيرا وبرا وصلاحا، فاجعل عاقبته لنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهنا نتوقف عند قوله إذ أوى الفتية. من هم الفتية؟ الفتية هم الشباب الحدثاء الأسنان. والعادة يا إخواني تقضي بأن حديث السن أقرب لتلقي الأفكار والإيمان بها وتغيير المعتقدات من كبار السن، فإن كبير السن يصبح مثل العود الذي قد صلب وقوي على الشيء الذي كان عليه، لا تستطيع أن تميله أو تغير ما هو عليه بسهولة. ولذلك يعتبر يا إخواني من الجهد الكبير أن تعمل مع الكبار، والأفضل أن يستفرغ الإنسان وسعه مع الشباب والصغار. فإذا جئت إلى مجتمع انتشرت فيه البدعة أو كثرت فيه الشهوات والشبهات، فمن الأفضل أن تقدم دعوتك للناس جميعا، ولكن تركز على الشباب لأنهم يحملون الدعوة ويتشربونها بيسر وسهولة من دون مخلفات كثيرة ومن دون عراقيل وتخوفات. وكلما رتبنا على الشباب كان ذلك أيسر في قبول الناس للدعوة، لأنهم بعد ذلك يحملونها، فلو لم يتيسر لك أن تواصل الطريق أو كان هناك بعض العراقيل لإتمامك لهذه الدعوة، فإن هؤلاء الشباب سيقومون بها وسينهضون وسيكونون أقدر على حملها. إذن الفتية هو الشباب الحديث الأسنان، وهذه الكلمة ثناء من الله عليهم. لماذا؟ لأنهم اهتدوا على حداثة أسنانهم، وهذا يحمد في حق الإنسان. فالكبير إذا اهتدى كان ذلك في حقه يعني أقل، لأنه قد جرب الضلالة وقد مر على تجارب كثيرة وعنده عقل واعي ويميز بين أمور كثيرة. أما هذا الشاب فالغالب أنه منصرف إلى الشهوات، منصرف إلى اللعب واللهو، ومع ذلك يترك هذه الضغوط وهذه البيئة التي تدفعه دفعا نحو تحقيق ما يصبو إليه إلى أن يهتدي وإلى أن يمتثل أمر الله عز وجل. لا شك أن في هذا ثناء عليه. ولذلك ورد في الحديث: يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، يعني ليست له نزوة من نزوات الشباب إلى الشهوات وإلى الملذات والمعاصي المحرمة وهكذا. وقوله إذ أوى الفتية دلالة على أن الحق واضح يفهمه كل أحد، وأنه لا يحتاج إلى دراسات وخبرة طويلة وفلسفة وتخرج من جامعات وحصول على شهادات، بل كل إنسان يستطيع أن يهتدي إلى الحق، الصغير الكبير ذكر والأنثى والحر والعبد والشاب والذكي والغبي، كلهم يستطيعون الوصول إلى الحق، لأن الحق واضح جلي. أنت ما تحتاج إلى عناء لأن تقول للناس هذه هي الشمس، لكن أن تبين للناس في الهواء أنه ينقسم إلى أكسجين وثاني أكسيد الكربون، هذا يحتاج إلى إيش؟ عناء شديد في بيان هذا الأمر. قد يسلم لك به وقد لا يسلم لك به، لأنه شيء غير بين وغير واضح. أما الشمس فهي واضحة، وكذلك الحق مثل الشمس، مثل الشمس في رابعة النهار. وهذا يدلنا يا إخواني على أن الشيء الذي لا يفهم في الغالب لا يكون من صميم الحق ومن صلبه، وإنما يكون من الأمور الهامشية. فأصول الحق مفهومة: توحيد الله، وإفراده بالعبادة، وإثبات الأسماء والصفات الحسنى له سبحانه وتعالى، واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وفهم هذا القرآن والعمل بما جاء فيه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين. هذه أمور يا إخواني هل تحتاج إلى إعمال ذهن كد لكي يفهمها الإنسان حتى يعمل بها؟ لا، بل هي واضحة سهلة مفهومة مبينة. وما جعل الله عز وجل في شيء من الحق شيئا فيه لبس يلتبس على الناس حتى لا يستطيع التصديق به أو القيام به. الحق واضح جلي. ولذلك يا إخواني ننتبه ألا نعرض دعوتنا بصورة فلسفية، فإن هذا وإن كان يرضي بعض العقول إلا أنه في الجملة ليس منهج الأنبياء أولا، ثم إنه يخالف ما عليه هذا الحق من الوضوح والبيان. مر الرازي الإمام الكبير العالم النحرير، وهو من أئمة الأشاعرة، وهو صاحب كتاب مفاتيح الغيب في البلد، ومعه جمع كبير من الطلاب، فرأته عجوز فقالت: من هذا؟ قالوا: ألا تعرفينه؟ هذا الإمام الرازي. قالت: لا أعرف. قالوا: هذا الذي يثبت وجود الله بألف دليل. قالت: والله وهل يحتاج وجود الله إلى ألف دليل؟ لو لم يكن عنده ألف شك لم احتاج إلى ألف دليل. بكل بساطة. ولذلك تمنى بعض العلماء، قال: وإني حصلت ما حصلت وعلمت ما علمت، وأتمنى الآن أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور. عقيدة العجائز يذكر لها الرب فتذرف دموعها شوقا إلى الله، تعظيما له، محبة، من دون كثير من هذه الإشكالات والأمور التي تذكر مما لم تأتي به الرسل وليست من حقائق الدين. قد يحتاج إلى شيء منها في الرد على بعض الشبهات وبعض المبطلين، أما في بيان الحق فلا. حق بين واضح، ولذلك الرب سبحانه وتعالى في القرآن يوضح لنا الحق بصور سهلة وسمحة جدا. يقول مثلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه الأدلة القرآنية، هذه أدلة القرآن، أدلة واضحة سهلة بينة قريبة. يقول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هؤلاء الناس إما أن يكونوا خلقوا من غير شيء هكذا، أو هم خلقوا أنفسهم، أو يكونوا هم خلقوا هذه العوالم وشيء من ذلك لم يكن، إذن لزم أن يكون لها خالق وهو الله سبحانه وتعالى. في آيتين بأوضح ما يكون وبأقل عبارة وأسهل مدلول تقدم أدلة القرآن للناس. ما في أدلة القرآن دليل معقد، ولا في قضايا شيء يحتاج إلى كد أذهان وإعمال عقول. نعم تريد أن تستنبط تستفيد تسبح في أعماق علوم القرآن، هذا أمر واسع، لكن حقائق القرآن التي يقوم عليها الدين وبراهينه وأدلته العظيمة التي تجعلك تؤمن بهذا القرآن وتتبع هذا الدين واضحة وبينة وجلية وظاهرة، حتى أن هؤلاء الفتية اكتشفوا هذا الحق من أنفسهم وبدون رسالة نبي ومن دون أن تكون عندهم علوم أو تجارب أو عدد هائل من السنين والخبرات المتراكمة، لا، سألوا سؤالا يسيرا وعرفوا الحق من خلال ذلك السؤال كما سيأتينا بعد قليل. القضية الرابعة في قوله الفتية هي أن الشباب هم أقرب الناس لقبول الدعوة، فيجب التركيز عليهم، فلا تنشغل كثيرا بغيرهم، بل انشغل بهم، فإنهم هم الذين يحملون الحق بإذن الله، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قدم دعوته لكل أحد، لم يخص بها الشباب، لم يخص بها الشباب، ولكنه علم أن هؤلاء الشباب هم أكثر الناس تلقيا وأقرب الناس وأسهل الناس قبولا، وهم أقدر الناس على الحماس لنشر هذه الدعوة وتغيير الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم احتفى بهم ورباهم شجعهم احتضنهم علمهم وقاموا بهذه الدعوة ونشروها في الآفاق. لو تنظر إلى أسنان الصحابة الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم كان؟ أكثرهم كان دون 30، أكثر الصحابة الزبير، سعد بن أبي وقاص، مصعب بن عمير، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، خذ ما شئت، أكثرهم كانوا دون 30. سعد بن معاذ لما مات رضي الله عنه كان فوق 30 بسنتين أو 3. معاذ بن جبل فقيه الأمة، أسعد بن زرارة وسيد بن حضير وغيرهم كثير كانوا شبابا، وهم الذين ركز النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في دعوته وحرص عليهم وقاموا بهذه الدعوة. ولا يفهم أحد من كلامي يا إخواني أن دعوتنا نخبوية، ما نهتم بهؤلاء العامة ولا علينا منهم، لا، نحن رحمة للعالمين، نقدم الدعوة للرجل والمرأة والكبير والصغير واليهودي والنصراني والرافضي والصوفي وكل أحد، كل من حاد عن الطريق نقدم له هذه الدعوة وندعوه إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان انحرافه عن كل الدين دعوناه إلى الدين، كان انحرافه عن بعض الدين دعوناه إلى ذلك البعض الذي انحرف عنه، أيا كان العاصي الفاسق اللاهي الغافل، نقدم الدعوة للجميع. لكن من سيقوم بهذه الدعوة؟ من هم وقودها؟ من هم الذين سيحملونها على أكتافهم أو يضحون من أجلها؟ هؤلاء عناصر معينة يحملون مواصفات خاصة، يجب علينا أن نمنحهم من الوقت من الجهد ما لا نمنح غيره، ونعطيهم من العلم والخبرة والخصيصة ما لا نعطي غيره. قال فقالوا ربنا آتنا، طبعا هذه بينا أنها استعانة بالله عز وجل، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هنا تمام الآية العاشرة التي ينبغي لمن لم يستطع أن يحفظ سورة الكهف كاملة أن يحفظ إلى هذه الآية حتى يكون ممن يحفظ من فتنة الدجال. فقد ثبت في الحديث الذي قدمناه في المحاضرة الأولى في هذه السورة العظيمة أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. ولعلكم تلاحظون يا إخواني إن هذه الآية هي الآية التي ختمت بهذا الدعاء، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأيضا الآية التي فيها فعل السبب أوى الفتية إلى الكهف، فعل الأسباب التي أتاحها الله عز وجل لهم في الوقاية من الفتن، واجتهدوا في الدعاء في مقابل ماذا؟ مقابل هذا المجتمع الكافر، ومقابل فتنة الدنيا. إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. اسمعوا يا إخوان، ففي فتنة الدجال وما يشابه تلك الفتنة من الفتن علينا ألا نقف مكتوف الأيدي، بل نفعل الأسباب المتاحة لاتقاء الفتن، ونتجه إلى الرب سبحانه وتعالى داعين سائلين الله سبحانه وتعالى أن يقينا شرها ويعصمنا من ضرها. وبعض الناس هداه الله يقول فتن كثيرة ومع ذلك لا يعمل شيئا في اتقائها، فهو يقول الفتن كثيرة ويذهب يوميا إلى محل الفتن، بل ويجلب الفتن إلى بيته أو سيارته ويكون قريبا منها، ويقول لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا يا أخي، صحيح أنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لكن ماذا فعلت؟ ما هي الخطوات التي قدمتها لنفسك؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة الدجال ذاته، قال من سمع بالدجال ايش؟ هل يأتي إليه يكون مثل ذلك الشاب الذي هو خير أهل الأرض؟ لا، قال فلينأ عنه، فإن الرجل لا يزال يقول أذهب إليه فأكذبه فيذهب إليه فيصدقه، ويحصل لأهل الإيمان بلاء عجيب جدا، وهو أنه عندما تأتي هذه الفتنة يرغب النساء في الذهاب لرؤية الدجال، فيبقى أهل الحق في صراع مع أهله، حتى إن الرجل ليقفل الباب على أهل خشية أن يخرجوا للنظر إلى الدجال صلى الله عليه وسلم، ثم الافتتان بفتنته. قال الله عز وجل فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد. انظروا كلمة ف جاءت بعد ماذا؟ بعد الدعاء، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد عجل لهم بالإجابة. قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم، ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده ويجيب دعاءه. وهنا قال ضربنا على آذانه، لماذا؟ لأن الأذن يا إخواني هي العضو الوحيد الذي لا ينام مع الإنسان إذا نام، لا ينام مع الإنسان إذا نام، إذا نمت العين أغلقت وكل الأعضاء الحواس خلاص تبقى يعني في غيبة، الأذن تسمع. ولذلك كيف توقظ الإنسان؟ توقظه بإيش؟ عن طريق الأذن، يا فلان يقول نعم، ما يدل على أنه إيش؟ مستيقظ. صحيح أن استيقاظها ليست استيقاظها في حال اليقظة، ولكنها تبقى مستعدة لتلقي ما يلقى عليها، ما تغلق. لو كانت تغلق لكان إيقاظ الناس من أشد الأشياء على الإنسان، ولذلك عن طريق الجرس أو الهاتف طرق الباب تستطيع إيقاظ النائم، وهذا من رحمة الله عز وجل. قال فضربنا على آذانه، لماذا ضرب الله على آذانه؟ من أجل ألا يسمعوا الأصوات التي توقظهم من نومه، وهذا يدل على أنهم كانوا نائمين ولم يكونوا ميتين، وأنهم في حالة حياة. فضربنا على آذانه في الكهف الذي أووا إليه وجعلوه منزلا لهم سنين عددا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وأبهم هذه السنين ليكون عندنا تطلع ورغبة في معرفة عددها، ولم يأتي الجواب أو التفصيل في هذا الأمر إلا في آخر السورة. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة كما سنبين. ونكرها على وجه التعظيم لها، وأنهم قد لبثوا في هذا الكهف سنين في حالة نوم، وهذا لم يقع لأحد من البشر مثل ما وقع له. فإن العادة الجارية أن الإنسان قد ينام اليوم واليومين والثلاثة، وقد ينام الأربعة أيام من غير غيبوبة، من غير أن يقع في غيبوبة بحيث يفقد كل الحواس والعقل، لأن نوم كما قال الله عز وجل. وقد يصل الأمر إلى أسبوع، لكن أن يزيد على ذلك هذا أمر لا يمكن أن يحدث إلا بتدبير وتقدير إلهي. كيف لو كان شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين؟ كيف لو زاد إلى عشر سنين؟ كيف لو كان في عمر إنسان معتاد 60 أو 70 سنة أو 100 سنة، امتد إلى 3 قرون؟ يعني كأن الإنسان في زمننا هذا قد ولد في عام 1100 أو 1000، ثم استيقظ من نومه. تصوروا لما كان قبل 300 سنة ما كان يرى كهرباء ولا طيارات ولا سيارات ولا مدافع ولا تلفزيونات ولا فضائيات ولا جوالات ولا غيرها، ثم استيقظ وراء شيء آخر. ماذا كان سيظن؟ ماذا كان سيظن؟ قال: ثم بعثناهم لنعلم. سمى الاستيقاظ من النوم بعث. لماذا؟ لأن النوم أخو الموت. ولذلك النائم إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالموت، فالنوم أخو الموت، لأنه يشبهه في بعض أوصافه. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال الله عز وجل في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منام، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فجعل هناك مشابهة بين الموت والنوم في ذهاب جزء من حقيقة الروح، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. إذن فالاثنين يسميان موتا، لكن النوم موت أصغر، وذهاب الروح ومفارقتها للجسد مفارقة كاملة يسمى موتا أكبر. قال: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا. لنعلم، ما نوع هذا العلم؟ هذا النوع من العلم يأتي كثيرا في القرآن، يراد به علم الوقوع. لنعلم علم وقوع، وإلا فالرب سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عليه من أمر عباده شيء. قد كتب كل شيء وقدر كل شيء وعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه من أمر عباده شيء. ولكن يأتي علم الوقوع، نعلمه واقعا، واقعا في الزمان والمكان المحددين. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ما هما الحزبان؟ اختلف الناس في المراد بالحزبين، فقيل إنهم من أصحاب الكهف، لأنهم لما استيقظوا تساءلوا: كم لبثتم؟ قال بعضهم: لبثنا يوما أو بعضين. قال بعضهم: دعوا هذا الأمر، فالظاهر أنكم لبثتم وقتا طويلا. ولكن ليس هذا مراد، والله أعلم. وإنما المراد أن يعلم أي الحزبين المختلفين فيهم من الأمم أحصى لما لبثوا أمدا. والدليل على ذلك أنه فيما بعد قال: سيقولون 3 رابعهم كلب، ويقولون 5 سادسهم كلب رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلب، قل ربي أعلم بعدتهم. إيش؟ ما يعلمهم إلا قليل، ليس كل الناس يعرفون عددهم ولا مدة لبثهم. قال ابن عباس: أنا من القليل الذين يعلمون عددهم، ما يعلمهم إلا قليل. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، لأن هؤلاء الذين يمارونه ما عندهم علم وليس لديهم بينة، وإنما يتكلمون رجما بالغيب وقولا على الله بغير علم وكلاما بغير حجة ولا برهان ولا سلطان، ما يعلمه إلا قليل. ثم جاءت الآن تفاصيل القصة بعد تلك المقدمة، يعني ذلك الموجز، وإليكم التفاصيل. قال نحن نقص من هنا. شرع الرب سبحانه وتعالى في بسط القصة وشرحها، ولاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى عظم نفسه، قال نحن نقص، هذا من تعظيم المتحدث لنفسه وهو يستحق ذلك التعظيم، فإذا كان حقيقا بالتعظيم فله ذلك، وهذا لا يصير إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك الكبر صفة نقص في المخلوقين وهي صفة كمال في الله. لماذا صفة كمال في الله؟ لأنها حقيقية، لأن الله عندما يتكبر يتكبر بحق، فهو أكبر من كل أحد، لكن أنت عندما تتكبر تتكبر بغير حق، تنفخ نفسك كذا كالطاووس، وأنت يا أخي خلقت من نطفة، وأنت تحمل البول والعذرة في بطنك، وأنت منتم، وأنت تنسى، وأنت لا ترى ما وراءك، وأنت لا تعلم أشياءك، وأنت لا تدرك أو تستطيع أن توقف قلبك ولا أن تمد في عمرك، كيف تتكبر؟ مر أحد المتكبرين على رجل من الصالحين فكأنه لم يبال به، قال ألا تعرفه؟ قال بلى أعرفه، أنت في أولك نطفة مذرة وفي آخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة، أنا أعرفك، هذه مكوناتك في أولك وآخرك وما بين ذلك، من أنت؟ عندما ترفع نفسك وتلوي عنقك ترى الناس كأنهم ذر أمامك أو كأنهم نمل، هذا بغير حق. ها؟ ثاني عرفه، يعني يلوي عنقه هكذا تكبرا وترفعا على الناس، أما الرب سبحانه وتعالى فهو يتكبر بحق لأنه الأكبر ولا أحد أكبر منه، فهو الأجل وهو الأعظم وهو الرب المهيمن والذي بيده كل شيء، وهو الذي له ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يدل عنده كل شيء. إينا نحن نقص، وأيضا فيها نوع من التوثيق للقصة، قصة هذه قصها الرب وهو الحق، فما ظنكم بهذه القصة؟ إنها عن الحق، ليس فيها تزيد وليس فيها كما يقول العام الآن بهارات وزيادات كما وقعت من غير زيادة، وليس فيها إلا ما ينفع، لأن الرب سبحانه وتعالى يتجلى ويتعاظم ويتنزع عن أن يتحدث بشيء لا نفع به، ولذلك لا يحق لأحد أن يقول إيش نستفيد نحن من هذه القصص. هذه القصص هي عين الحكمة، عين الخير، عين الفائدة، فيها من العبرة ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك أقول لكم يا إخواني، إذا كان الرب يقص فيجب علينا أن نستمع، ويجب علينا أن نتبع، ويجب علينا أن نفعل أيضا ما يفعله الرب سبحانه وتعالى من استخدام القصة لتحقيق المقصود، نشر الدعوة، تحبيب الناس الخير، ونقل الخبرات والعظات والعبر، كل ذلك يتحقق يا أحبائي بالقصة. كثير من الناس يستهين بالقصة ويرى أنها شيء يعني ما يفعله إلا الجدات مع الأطفال الصغار أو معلم المعلم الابتدائي، لا، اجتهدوا في أن تتعلموا كيف تقصوا، وأن تقصوا على الناس الحق، وأن توصلوا رسائلكم من خلال القصة. نعم، كم ثنيت إنسانا عن باطل أو عن منكر بسبب القصة، كم أمرته بمعروف بسبب القصة، كم من إنسان تاب بسبب القصة. ونعرف هذا في الواقع يا أخوان، ونرى كيف أن النفوس سبحان الله مجبولة على قبول القصص والإصغاء إليها، وتجد الإنسان قد يزهد في كثير من كلامك، فإذا جاءت القصة وقف كل شيء فيه يستمع إليك. جرب ذلك أنت بنفسك، جرب ذلك أنت بنفسك، تجد أن القصة سحر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحر، خصوصا إذا أوتي الإنسان ملكة في أداء القصة. وهذه الملكة يا إخوان نوعان: هناك أناس يقصون سجية ولا يتكلفون ويحسنون أن يقصوا، وهناك أناس لا يحسنون هذا الأمر، فينبغي لهم أن يتعلم. تعلم أنك تقول القصة للناس. بعض الناس إذا قص والله ما تدري وين أول قصة من آخرها، يعجبها عليك حتى أنك تقول له خل فلان يفهمها ثم يحدثنا به. وحتى أن بعض الناس لما يعلم ذلك من نفسه يذهب بقصته فيخبر بها آخرين ممن يحسنون القص، فيحدثه بها ليقصها، فيقول هو أول المستمتعين بها، هو أول المستمتعين بها، يقول والله طلعت قصتي حلوة لما حدثني بها فلان. لماذا؟ لأنه ما يحسن يصور القصة ولا يرتبها ولا يشوق ولا يرغب في هذه القصة. وأنا أوصيكم يا إخواني كي تختصروا مسافات كبيرة جدا من الوصول إلى قلوب الناس، ولتصلوا إلى مساحات واسعة من التأثير، عليكم بهذا السلاح، سلاح القصة. ولا أدل على ذلك يا إخواني من أن القرآن يكاد يكون ثلثه في القصص، وبعض الصور كاملة من أولها إلى آخرها قصة، كسورة يوسف التي بلغت 100 آية في قريب من نصف جزء قصة، قصة كاملة من أول القصة إلى آخر القصة، كما حدثناكم في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. إذا كان الرب يتمدح بأنه يقص، نحن نقص عليك نبأهم لكن بالحق، لأن كثيرا من الناس يقصون النبأ بأيديهم بالباطل، يكذبون، أصل القصة كذب، أو أصل القصة صدق وقد أضافوا إليها شيئا كثيرا من الزيادات الكاذبة التي ليست حقا وليست من الحق في شيء. ثم إن الرب سبحانه وتعالى يقول نبأهم، أي خبر العظيم، فالرب سبحانه وتعالى لا يليق به وهو العظيم إلا أن يحدث بشيء عظيم يستحق أن يذكره، أن يذكر مثله. الآن تجلس في مجالس الناس والله إنك تعجب، تسمع قصص ما تدري ما هي الفائدة فيها. يقول واحد: أي والله حنا كسنا، رحنا سافرنا، طلعنا للبر، والله أنا مريت على فلان وسلمت عليه، قلت شايف نطلع أنا وياك، قال والله ما في مانع، والمهم شلنا العفش حتى الغاز، رحنا المحل ووصفت محل الغاز اللي اشتروا منه الغاز. ثم ماذا يا أخي؟ أنت خابر أن ذاك المحل الشارع اللي هدوه ما عاد صار موجود، آخر كان في محل غاز، رحنا طقينا عليه واشترينا منه غاز، ونص ساعة وصف لك المكان ما في أي فائدة. طيب هذا أنكم ما شريتوا غاز أو اشتريتوا صار، ما الفائدة من ذلك؟ المهم ركبنا السيارة ومرينا على محل تفتيش، ونص ساعة كنا جالسين عند محل التفتيش لين جاء الدور وقال شرطي يلا نشوف. وش الإثارة في الموضوع؟ وش الفائدة؟ ما هي العبرة؟ ما هو الحدث المؤثر؟ ما هي الآن الدروس التي تريد أن توصلها إلى هؤلاء المستمعين؟ ولا شيء. والله يا إخواني أنا جلست مع رجل ما شاء الله يحفظ كل ما يحصل له في واقعه يستطيع أن يصوغه في قصة، يعني تخرج معه من الرياض إلى مكة لا يسكت، ويقول القصة لما حج في سنة 86، قصة لما اعتمر سنة 89، وسنة قصة لما ذهب للمدينة سنة 90، ويذكر لك القصة من الباب إلى الباب، ها؟ من الباب إلى الباب، ما فيها عبرة واحدة، والله ما فيها عبرة واحدة، بس ما شاء الله يعني كأنه كاميرا فيديو ينقلك في الحدث تماما، لكن بلا فائدة، وهذه مصيبة، وهذا اللي يجعلنا نقول إيش؟ نبأ، يعني الخبر المفيد، الخبر الذي يستحق أن يذكر، ما ينطوي على عبرة، ما يستبطن فائدة، ما يكون فيه رسالة، ما يوجه، ما يرشد بالحق أي بالصدق. قال الله عز وجل في افتتاحية هذه القصة عندما أراد أن يفصل: إنهم فتية، فتية، وهذا على وجه مثل كما بينا قبل قليل، فهم شباب وعرفوا الحق ورسخ الإيمان في قلوبهم، وبدأ بأول أمر فقال: آمنوا بربهم وزدناهم. يا إخواني، هذه الحقيقة تحتاج منا إلى وقفة، وأننا يجب أن نقود الناس إلى الخير والدعوة من طريق الإيمان، مو من طريق الضحك ولا من طريق اللهو واللعب، من طريق الإيمان، لأن الإيمان متى وصل إلى القلوب ورسخ في الأفئدة فإنه بإذن الله عز وجل لا يبقى أمامه أي عقبة ولا مشكلة. هؤلاء الفتية آمنوا بربهم، عرفوا الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته وآياته، وأن ما عليه قومهم من عبادة الأصنام وصرف أنواع من العبادة له أنه ليس بحق، جعل ذلك قلوبهم تقبل على الله عز وجل وتؤمن به وحده، مع أنهم لم يلتقوا برسول، ولم يتلقوا من كتاب، ولم يكن بأيديهم هداية من الله سبحانه وتعالى، وإنما هداهم الله جل وعلا. قال: آمنوا بربهم، ولم يقل آمنوا بالله. ولعل السر في ذلك يا إخواني أن إيمانهم كان سببه الربوبية، كان سبب إيمانهم الربوبية، عرفوا الله بمخلوقاته وآياته العظيمة، وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، فجعلهم ذلك يفردونه بالعبادة ولا يقبلون أن يشركوا معه أحدا سواه. فهؤلاء الذين يذهبون للأصنام ليعبدوها ويتوجهوا إليها ويطوفوا بها ويذبحوا لها القرابين لا تستحق شيئا من ذلك، لأنها لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تدفع ولا ترفع ولا تضر ولا تصنع شيئا لأنفسها فضلا عن عابديها، فكيف يتوجه الناس لها بالعبادة؟ آمنوا. انظروا يا إخوان كيف بدأ الأمر بالإيمان. ولذلك أنا أقول لكل واحد يا إخواني، يجب علينا أن نتفقد الإيمان في قلوبنا. ما هو سبب سيطرة الشهوات ووجود هذه المنازعات؟ هو ضعف الإيمان، ضعف الإيمان يا إخوان. لو كان إيمانك بالله قويا ما وجدت شيئا ينازعك في ذهابك إلى المسجد، لو كان إيمانك بالله قويا ما وجدت منازعة في التردد في ترك المعصية، أو ما وجدت منازعة في ترك المعصية. لو كان إيمانك بالله قويا لكنت تستحلي الخلوة بالله ومناجات الله. انظروا يا إخواني الآن، لأن إيماننا بالدنيا، لو أقول لك يا فلان الملك يريد أن يلتقي بك الليلة، وأنت تعبان جاي من الجامعة خضران تلفان، كل عضو من أعضائك إيش ساقط على حدة، أقول الملك الآن بانتظارك، اتصل علينا الآن اتصال من مكتبه يقول فلان الطالب في جامعة الملك سعود خلوا يأتي إليه في الفصل يا فلان. وين النوم يا أخواني؟ خلاص طير. ولما يقول لك صاحب انتظر تحتاج إلى ساعة حتى تتحرك، تبقى مستيقظ، يقول لك أجيب لك كافيه، تقول له ما يحتاج، صح صح شوي، ما يحتاج، تحتاج إلى غداء عشاء، لا ما يحتاج، تمام الحمد لله شبعان ريان ما عندي مشكلة. طيب لو غير ذلك، يعني تعلم أنه سيتحقق، الملك ذكرني، الملك يريد أن يقابلني، الملك يتحدث عن اسمي، يحفظني، يعرفني، مجرد هذا يوقف كل شيء في قلبك. وتعرفون الملك مخلوق، لن ينفع ولن يدفع ولن يرفع ولن يقدر شيئا إلا بإذن الله عز وجل. ومع ذلك لإيمانك بأن هذا شيء مفيد ونافع لك، ستقابل إنسان يملك أشياء كثيرة جدا ويستطيع أن يقرر ويقدر، صار عندك خلاص مساحة واسعة من الإقدام والإقبال والعمل والصحو واليقظة، تجعلك لا تبالي بشيء، لا بالوقت ولا بالجهد ولا بالمال ولا بالتعب ولا بالجوع ولا بالعطش ولا بشيء آخر، كل ذلك ستنساه. شوف الشاب لما يكون في ليلة عرسه يا إخوان كيف يكون مستوى النشاط عنده والإقبال والهمة والرغبة والابتسامات التي وزعها الحاضرين ها؟ مع أنه قد يكون ليلتين منام، صح ولا لا يا أخوان؟ ومع ذلك في قمة النشاط. طيب قم صلى الفجر يا أخي والله تعبان ما أقدر، كل قطعة من جسدي طايحة يا أخي، لا ضرر ولا ضرار، والمحظورات صبيحة محرمات ما أدري إيش، وجيب لك الأدلة والقواعد الفقهية من كل جانب حدث، لأن ما في إقبال، ما في إيمان، إيمان ضعيف في جدوى هذه الصلاة وأثرها ويعني حق الرب سبحانه وتعالى فيها وانتفاع الإنسان بها، كل ذلك ضعيف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ينبغي لنا أن نتوقف عنه كثيرا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. تعرفون معنى يخلق؟ يبلع، ينضب، يجف، يتبدد. لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اسأل الله، توجهوا إليه أن يجدد الإيمان في قلوبكم، لتقبلوا على الطاعة، تلتجئوا إلى الله، وترغبوا فيما عنده. يا إخواني انظروا ماذا فعل الإيمان بالمؤمنين من أصحاب الأخدود، الذين لما أسلموا بسبب ذلك الغلام وعلموا أن الله هو الرب المالك المتصرف، قالوا آمنا برب الغلام، غضب الملك غضبا لم يغضب مثله، وأمر أجناده بأن يخدوا الأخاديد ويحفروا الحفر العظيمة وتضرب فيها النيران، ثم يعرض هؤلاء. انظر لما استقر الإيمان ما صارت هذه النيران شيء، ترجع عن دينك وإلا ألقيناك، يقول ألقي، وتأتي تلك المرأة المسكينة وهي مؤمنة ومعها طفلها الصغير الذي لا زال في النار، فيقال لها نلقيك في النار أو تكفرين، تنظر إلى طفلها فترحمه، ليس من أجل نفسها وإنما من أجل ما جبلها الله عليه من رحمة، فتتردد، فيرحمها الله بأن ينطق لها طفلها فيقول اصبري ما اصبري فإنك على الحق، فتصبر وتلقي بنفسها وبطفلها. من يفعل هذا يا أخي؟ والله ما يفعله إلا إنسان قد امتلأ قلبه بالإيمان. وبالمناسبة لا تظنوا أن الإيمان يأتي مع طول العمر وإلا كثرة الأدلة والبراهين، لا والله، الإيمان رحمة الرحمن، يملأ الله قلب العبد بالإيمان خلاص، لا الدنيا ولا الملذات ولا المشتهيات ولا الشهوات ولا أي شيء يصرف هذا القلب عن الله سبحانه وتعالى. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، كان راعيا معه غنم، فقال لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبايعك على أن أقتل هنا فأدخل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد بايعتك. فذهب ورد الغنم إلى صاحبها ثم جاء فقاتل فقتل في المكان الذي حدده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تعجبون من رجل يدخل الجنة لم يركع لله ركعة؟ ما ركع لله ولا ركعة، ما هو لأنه ما يريد الركعات، وإنما ما جاء وقته، وقت جهاد، قاتل فقتل ولم يركع لله ركعة، وصل إلى مراتب الصديقين والشهداء من هذه الأمة العظيمة بلحظات، لحظات يا إخوان، محتاج إلى أعمار طويلة. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا.